الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. ومنها قول صلى الله عليه وسلم: لا يعضد بها شجر. وفي اللفظ الآخر: ولا يعضد شوكها. وفي لفظ في صحيح مسلم: ولا يخبط شوكها. ولا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ. إذن هذا محل اتفاق، الأشجار البرية التي لم ينبته الآدمي نبتت من غير إنبات من جهة الآدمي، وإنما خلقها الله عز وجل في الأرض الحرام. فإذا كانت من قبيل الشجر البري الذي أنبته الله عز وجل من غير فعل آدمي، فهذا لا يجوز أن يعضد باتفاقهم. قال: واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد. أحدها أن له قلعه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما، وهؤلاء لم يفرقوا بين أنواع الشجر، أي شجر أنبتها الآدمي له أن يقلعه. قال: والثاني أنه ليس له قلعه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهذا قول الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البنا في خصاله، وهذا عكس القول الأول. قال: والثالث الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم وبين ما أنبته في الحرم أولا. فالأول لا جزاء فيه، الذي أنبته في الحل ثم نقله إلى الحرم، إن أزاله في الحرم لا جزاء فيه، لأن إنباته كان في الأصل في غير الحرم، وإذا أنبته في الحرم ثم قلعه ففيه الجزاء على هذا المذهب. قال: والثاني لا يقلع فيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفيه قول رابع، وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه، وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه. فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه، والثاني لا يجوز فيه الجزاء، وهذا أحسن الأقوال الأربعة، الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحو ما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه، هذا أحسن من مما مضى من الأقوال. قال: فالأول يجوز قلعه والجزاء فيه، والثاني لا يجوز فيه الجزاء. قال صاحب المغني يعني ابن قدامة: والأول الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهل من الحيوان. فالنبات الذي هو من جنس ما ينبتون شبيه بالحيوان الأهلي، الحيوان الأهلي يجوز أن يذبح في الحرم أو لا يجوز؟ يجوز. والأشجار التي ينبتها الآدمي من الجوز واللوز والتفاح والرمان والموز وغير ذلك من الأشجار شبيهة بالحيوان الأهلي، والأشجار التي لا ينبتها الآدميون كالدوح والسلم وغير ذلك شبيهة بماذا؟ بالحيوان الوحشي. وش الذي يمنع؟ الأهلي أو الوحشي؟ الوحشي الذي يمنع في الحرم الذي لا يقتل هو الوحشي، أما الأهلي فيجوز أن ينتفع به. وهكذا الأشجار، هناك أشجار وحشية شبيهة بالحيوان الوحشي وأشجار شبيهة بالحيوان الأهلي. قال صاحب المغني: والأول الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبته من الزرع والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي. وهكذا في الأشجار، الأشجار الوحشية إذا زرعها إذا أنبت الإنسان هي ما زالت وحشية كالحيوان الوحشي إلى رباه الشخص وصار مستأنسا، هو ما زال وحشيا لا يجوز قتله في الحرم، وإن ربي وصار مستأنسا لأن أصله وحش. وهكذا الأشجار التي لا ينبتها الآدميون هي شبيهة بالحيوان الوحشي وإن أنبتها الآدمي فهي ما زالت ملحقة بأصلها. قال فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا ها هنا، وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع. فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال، والمقصود مذاهب علماء الحنابلة، وليس المراد بذلك أقوال الإمام أحمد للإمام نفسه وإنما أقوال لعلماء الحنابلة. قال والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك، النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال ولا يعضد شوكها، وقال ولا يخبط شوكها. قال والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج وهي شجرة عظيمة مشوكة. وقال الشافعي لا يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه يريد الشوك، فأشبه السباع. وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل أي من الحنابلة، ومروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها، وفي اللفظ الآخر ولا يختلى شوكها، صريح في المنع ولا يصح قياسه على السباع العادية. وش يكون هذا القياس؟ قياس في مقابل نص، والقياس في مقابل نص فاسد الاعتبار، على أنه قياس لا يستقيم من وجه آخر، ولا يستقيم لمخالفته للنص، ولا يستقيم من وجه آخر كما سيأتي. قال صريح في المن ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطبعها الأذى، والمعنى أنها تتجه إلى الناس وتؤذيهم، لكن أشجار الشوك تجري وراء الناس ما تتجه إلى الناس. قال ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطبعها الأذى، وهذا لا يؤذي من لم يدنو منه. والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، بين الشوك الأخضر واليابس، ولكن قد جوزوا قطع اليابس، قالوا لأنه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف، أي اليابس يجوز أن يزال الشوك اليابس، وأشجار الشوك اليابسة يجوز أن تزال لأنها ميتة، وهذا مما لا خلاف فيه. قالوا على هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر، فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها، ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين، وقال لعله يخفف عنه ما لم ييبسا. وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن جاز الانتفاع به، لأنه لم يعضده هو، وهذا لا نزاع فيه. فإن قيل فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها، فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وقال لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. وفي وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به، وهذا أصح، أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به. قال لأنه قطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح، وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره، فإن قتل المحرم له جعله ميتة، وهذا هو الفرق بين قتل الصيد لا يحل لمن قتله ولا لغيره لأنه يصير ميتة، لكن الشجرة إذا قلعها قالع هي لا تحل له لأنه معتد، لكن تحل لغيره لأن ميتة الشجرة، لأن الشجرة إذا قلعت لا تعتبر ميتة محرمة، أما الصيد إذا صيد فهو ميتة فلا يحل لا للصائد ولا لغيره، ففرق ما بين الصيد وما بين الأشجار. قال وفي وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به لأنه قطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح، وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره، فإن قتل المحرم له جعله ميتة. وقوله في اللفظ الآخر ولا يخبط شوكها صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب أحمد، وقال الشافعي له أخذه أي الأوراق، ويروى عن عطاء والأول أصح لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه. وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان، فإنه لباسها ووقايتها. فإزالة إزالة الأوراق محرمة بالنص والقياس. أما النص فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يخبط، نعم قال ولا يخبط شوكها. وهكذا الأشجار إن خبطت أوراقها هي بمثابة خبط الشوك. والقياس أن ذلك ذريع إلى أن تيبس، نعم أن ذلك ذريع إلى يبسها فتمنع من أجل ذلك. إلى هنا والحمد لله.